إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق من شاء لطاعته فكان سعيهم مشكورا وأجزل لهم المثوبة والعطية فكان جزاؤهم موفورا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره إنه كان حليما غفورا بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتم النعم السابغات إنه كان بعباده لطيفا خبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد الأولياء اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلاما دائمينما تملأان ما بين الأرض والسماء وعلى آله الأطهار الأنقياء وأصحابه الأبرار الأتقياء وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فإن من محاسن ما يضعه الخطباء بين أيديكم في مثل هذه الأيام بعد انقضاء شهر الصيام هو الحديث عن وسائل أو عن عظم أمر الثبات على الاستقامة الثبات على الطاعة والاستقامة والأخذ بسبل النجاة والسلامة. إنما يختار لكم مثل هذه المواضيع في مثل هذه الأيام لسببين عظيمين اثنين. أولهما لأن العلماء قد قرروا وبينوا أن من علامات قبول الأعمال الصالحات هو الدوام والاستمرار عليها إلى الممات، إذ الأعمال بالخواتيم كما جاء على لسان النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، هذا هو السبب الأول. وأما السبب الثاني وهو أنه من كان رمضانيا فليعلم أن رمضان قد مات وفات، ومن كان ربانيا فإن الله تعالى حي لا يموت. إذا كان الله تعالى قد وكل ملكا في السماء ينادي كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك يقول: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، فليعلم أن هذا النداء قد خفت وأن هذا الملك قد سكت، ولكن الله تعالى بنفسه سبحانه بذاته العلية ينادي كل ليلة من ليالي السنة، ليس فقط في ليالي رمضان، ولكن ينادي بنفسه في كل ليلة من ليالي السنة يدعو عباده ليرجعوا إليه ويتوبوا إليه. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، إذا مضى شطر أي نصف الليل أو ثلثاه، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ وذلك حتى ينفجر الصبح. ولعلكم أيها الإخوة الكرام كلكم كنتم في ذلك الشهر العظيم ممن صلى وصام، ممن قرأ القرآن وقام، ممن غض البصر عن الحرام، ممن كف الجوارح عن المعاصي والآثام، ممن تصدق على الأرامل والمساكين والأيتام، فاعلموا أن هذا غزل قد غزلتموه، وأن هذا بناء ضخم قد بنيتموه، فلا يعقل وليس من العقل وليس من الرشد أن نأتي إلى هذا البناء العظيم فنهدمه، أن نأتي إلى هذا الغزل الجميل فننكثه. يقول المولى تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كالتي، من هذه؟ إنها امرأة يضرب بها المثل في الحمق، كانت امرأة حمقاء غزلت غزلا بعد إحكام شديد وجهد جهيد، بعدما أتمت غزلها تراها أتت على عراه عروة عروة فنقضتها أنكاثا أي حلتها، صارت منكوثة أي محلولة. أيعقل أن يفعل المرء ذلك؟ تقولون كلا. فكذلك ينبغي للمسلم أن لا ينقطع عمله أبدا، وأن يسأل الله تعالى عونا ومددا. فنسأله تعالى متضرعين سؤال العباد المفتقرين المذنبين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإن أعظم شيء أوصي نفسي وإياكم به للثبات عليه وللتمسك به وللمداومة عليه هو تلاوة كلام الله العظيم وقراءة القرآن الكريم. هذا من محاسن الأعمال التي طفت على سطح المسلمين أيام الشهر المبارك، حتى إذا انقضى هذا الشهر رفع هذا المظهر، رفع هذا القرآن الكريم من ألسنة أكثر الناس. لقد عشنا معاشر المسلمين شهر القرآن، شهر البينات والهدى والفرقان، شهرا كنا نتلو فيه كتاب علام الغيوب، شهرا كانت تطمئن فيه القلوب وتنشرح به الصدور وتزكو به النفوس وتدمع فيه العيون، شهر كان العبد منا يتلو كتاب الله كالعبد الأواه، كأنه جعلت قرة عينه في كتاب الله. كان الواحد منا يقول: يا ليتني أموت في هذا الشهر، لشدة ما وجده من الحلاوة، حلاوة الحلاوة التي يجدها عند قراءة كلام الله تبارك وتعالى. فكيف هو حالنا بعد مضي أيام قلائل؟ وليس المسؤول بأخجل من السائل، كيف حالنا بعد انقضاء هذا الشهر مع القرآن الكريم؟ فاعلموا أيها المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب العظيم يتلى طوال السنة، لا يغفل عنه المسلم في أي يوم من أيام حياته، حتى إن كثيرا من الفقهاء عدوا من لا يفتح المصحف ولو لقراءة آية أو آيتين عدوه مذموما مكروها، حتى إن علماء الأحناف قد سطروا ذلك في كتبهم وردوا شهادته. هذا الذي يمر عليه يوم كامل لا يقرأ فيه كلمة من كلام الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن القرآن الكريم حبل عاصم ممدود من ربنا الرحيم الودود، هو فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، وأن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي ما إن سمعته الجن حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا به وإليه دعا إلى هدى وصراط مستقيم. إن الله تعالى قد أثنى على عباده التالين لكتابه وجعلهم ممن وقفوا على عتبة بابه، فقال عز وجل يمدحهم: ليسوا سواء. عباد الله ليسوا سواء، لا يستوون عند الله، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه هي أبرز صفة ذكرها الله عز وجل لعباد يثني عليهم ويقارن بهم غيرهم. وقال عز وجل يثني عليهم أيضا، قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ولاحظوا كيف يقدم تلاوة القرآن على مثل الصلاة والإنفاق. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي إنما يفعلونه سيجدونه عند الله تعالى أعظم أجرا وأعظم ذخرا. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب، يتحدث المولى تبارك وتعالى عن أهل الكتاب الذين كانوا على دين موسى عليه السلام، على دين عيسى عليه السلام، ولم يحرفوه، الذين ثبتوا عابدين لله حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يمدحهم الله تعالى قائلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أعظم صفة فيهم أنهم يتلون هذا الكتاب الذي أنزل عليهم، يتلونه حق تلاوته. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آيات كثيرة وثرة غزيرة ترى الله تعالى يمدح من يقرأ كلامه، كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال عنه سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كتاب الله الذي قال فيه عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لا يهدي للطريق القيم فقط، ولكن يهدي للطريق الأقوم، أي أحسن طريقة يمكن أن تكون يهدي إليها القرآن، في كل شيء، في الكلام، في الأفعال، في السكوت، في الخفوت، في كل شيء. لذلك ترى أوسمة عظيمة ومنازل ومقامات كريمة جعلت لمن قرأ القرآن وحفظه وحرص عليه. فضائل كثيرة للقرآن الكريم نضعها بين أيديكم ونزفها إليكم لعلنا نواصل ونستمر على تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. من أعظم فضائل القرآن الكريم أنه سبب من أسباب زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان قضية الوجود. زيادة الإيمان هي القضية التي تأرق مضاجع المؤمنين، هي التي يهتم لها كثير من الصالحين، مسألة زيادة الإيمان. فزيادة الإيمان لا تأتيك هكذا على طبق من ذهب أو فضة، ولكن لا بد أن تقوم بكثير من الأعمال الصالحات، وعلى رأسها قراءة كلام من؟ كلام الله. يقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تزيدهم إيمانا في قلوبهم وهم يستبشرون بذلك. لذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه وما أحسن ما قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. لو طهرت، لو كانت حقيقة قلوبنا طاهرة ما شبعت من كلام الله، لا تتركه. سرعان ما وضعته ساعة أصابك الحنين والشوق إليه حتى ترجع إليه. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. ومن فضائل القرآن أنه ترق له القلوب وبه يعظم علام الغيوب. متى يرق القلب؟ متى يرق القلب؟ بالقرآن الكريم. فإذا رق القلب عظم المسلم ربه. القلب القاسي لا يعظم الله. القلب القاسي يسمع آيات الله وأوامره ونواهيه ولا يحرك ساكنا، كأنك ما قلت له شيئا. لماذا؟ لأنه قاسي القلب. أما رقيق القلب فهذا يعظم الله سبحانه وتعالى. فأعظم سبب لرقة القلوب هو كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. بمجرد ما يسمعون كلام الله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ترى أعينهم تفيض من الدمع، ليس فقط البقع، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومن محاسن ما يذكره المقدسي في كتاب التوابين لترى أثر القرآن الكريم على الناس وعلى القلوب، يذكر عن عبد الواحد بن زياد رحمه الله تعالى قال: كنا بمركب في سفينة فطرحتنا الريح بجزيرة فوجدنا بها رجلا يعبد صنما، فعجبنا لذلك وقلنا ما تعبد؟ فأومأ إلى الصنم أشار إليه، فقلنا هذا من صنع الإنسان ليس بإله يعبد. فقال: وأنتم ما تعبدون؟ قالوا: نعبد الله. قال: ومن الله؟ فقالوا: الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وعلى الأحياء والأموات قضاءه. فقال: وكيف علمتم به؟ فقلنا: أرسل الملك إلينا رسولا. قال: هل ترك لكم من علامة؟ فقلنا: نعم، ترك لنا كتابه. فقال: أروني هذا الكتاب، فينبغي لكتب الملوك أن تكون حسانا. فأتينا بالمصحف وقرأنا عليه سورة من القرآن الكريم، فوالله ما زلنا نقرأ عليه وهو يبكي وقال: ما ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يعصى، ما ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يعصى، ما ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يعصى. فأسلم لتوه وحسن إسلامه، بل صار أحسن من غيره. فالقرآن الكريم ترق به القلوب ويعظم في قلبك علام الغيوب سبحانه. ومن فضائل القرآن أن صاحبه وقارئه وحافظه خير الناس. روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن ساد فيه تعلم وتعليم والعلم بالقرآن الكريم. قال هذا الحديث في وقت لو التفت يمينا وجدت الناس يقرؤون القرآن، بل يتكلمون بالقرآن، ولا يقعدون ولا ينامون ولا ينهضون إلا بالقرآن الكريم. فكيف بزمن كثر فيه المعرضون عن كتاب الله العظيم؟ لا شك أن قارئ القرآن ومتعلمه وحافظه ومعلمه أعظم أجرا وأعظم ذخرا، ذلك لأنه كلما قل المعين كثر الأجر. روى مسلم عن معقل بن يسار قال: النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج أي في وقت الفتن كهجرة إلي. قال العلماء: لماذا جعلت العبادة أيام الفتن؟ أجرها مثل أجر الهجرة، لكثرة الغافلين عن العبادة. فمتى كثرت الغفلة عن العبادة ترى الأجر يعظم للحريص عليها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكيف لا يكون خير الناس، كيف لا يكون في على رأس الأجناس وهو من أهل الله سبحانه؟ وتأملوا هذا اللفظ: هو من أهل الله سبحانه. روى النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. الله له أهل من الناس. فتعجب الصحابة فقال: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم أهل الله، هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال العلماء: إنما شبههم بأهل الله لنكتة، لأن الولي الذي يقوم على الشيء يوصل النفع إلى من قام عليه، ويدفع عنه الضر، ويكشف عنه الكرب، فهو وليهم سبحانه وتعالى، يقوم على أمورهم كما يقوم المرء على أهله. الله يتولى أمورك كلها. لذلك قارئ القرآن وحافظه من أهل الله وخاصته. كذلك من فضائل القرآن الكريم، من فضائل تلاوة القرآن الكريم، أنه سبب لرفعة في الدنيا والآخرة، سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. ويوم كانت الأمة جعلت القرآن الكريم على رأسها كانت في أعلى القمم، ولما أعرضت عن كتاب الله ونبذته وراء ظهرها نبذ النواة وقعت على رأسها. فانظروا معاشر المؤمنين إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع أقواما ويضع به آخرين. وقال هذا الحديث لماذا قاله؟ مرة كان في موسم الحج فالتقى بمنى بأمير مكة عبد الرحمن بن الحارث لقيه فقال: من تركت على أهل الوادي؟ أنا جعلتك أميرا على مكة، من تركت على أهل الوادي؟ فقال: تركت عليهم ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة هذا؟ فقلت: إنه مولى عبد. فقال: أوجعلت عليهم مولى؟ فقال: نعم، هو يقرأ القرآن، أي يحفظ القرآن، حافظ لكتاب الله ويعلم الفرائض. فقال عمر بن الخطاب عندئذ: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بهم آخرين، ويضع به آخرين. هذه رفعة في الدنيا معاشر المؤمنين. بل انظروا حواليكم وفي حياتكم، من الذي هو أولى الناس بالإمامة؟ أليس هو قارئ القرآن؟ بلى. انظروا إلى وقعة أحد يوم كثر القتلى، قتل المسلمين 70 قتيلا، كثر عليهم القتلى وشق عليهم أن يحفروا لكل قتيل قبرا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا في كل قبر أكثر من 1، 3، 4، 5 بحسب ما تيسر لهم. لكن أعطاهم ضابطا فقال: قدموا أقرأهم لكتاب الله، أي اجعلوا والحدوا لمن؟ اجعلوا الأول من؟ من كان يحفظ كتاب الله سبحانه، أكثرهم حفظا للقرآن. رفعة في الدنيا، رفعة في البرزخ، ورفعة في الآخرة. لماذا؟ لأن لك بكل آية تحفظها درجة في الجنة. كم تحفظ من الآيات؟ تلك هي درجاتك في الجنة، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ولك بكل آية ومنزلتك عند آخر آية تقرأها. لو كنت تحفظ 100 آية فلديك 100 درجة في الجنة، لو كنت تحفظ 1000 آية لك 1000 درجة في الجنة، لو كنت تحفظ القرآن كله لك بعدد آياته درجات في الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، رفعة في الدنيا والبرزخ والآخرة. ومن فضائل القرآن أيضا أنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. والشفاعة نوعان: شفاعة نفع وشفاعة دفع. شفاعة النفع عندما يتفضل الله تعالى على العبد المؤمن فيقول له: ادخل الجنة، عندما ترجح حسناته على سيئاته. هذا تأتي الشفاعة حينها ليزداد نفعا، فعندئذ يزداد في الدرجات ويزداد في الثواب وغير ذلك. وهناك شفاعة دفع، هذا الذي رجحت سيئاته على حسناته، خفت موازينه وقصرت به الأعمال وخف به الميزان واستوجب أن يدخل النيران، فعندئذ يأتي الشفعاء ليشفعوا له كي لا يدخل النار، منهم القرآن الكريم. روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وروى مسلم أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن والذين كانوا يعملون به في الدنيا. الذين كانوا يقرؤونه ويعملون به، هذا هو قارئ القرآن، يقرأ القرآن وينتفع. يؤتى بالقرآن والذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران في المقدمة، كأنهما غيابتان، كأنهما سحابتان، تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما، أي يشفعان في صاحبهما. وروى ابن حبان بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق. شافع أي يشفع، لكن بإذن الله، مشفع الله هو الذي يأذن له بأن يشفع. ماحل أي مجادل، يجادل وينافح عن صاحبه يوم القيامة. ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. ومن فضائل القرآن أيضا أن صاحبه موعود بإحدى الحسنيين، أي أنت إذا حملت مصحف وفتحت المصحف وقرأت ما تيسر من كتاب الله فاعلم أنك ستخرج بأحد أمرين، بإحدى الحسنيين، إما أن تكون مع الملائكة، وإما أن يكون لك أجران، أي لن تخسر شيئا، أنت في الفائدة فقط، لا لغو في القرآن ولا إثم، ليس كغيره من الكتب قد تقرأ فيه ما لا يليق، قد تقرأ فيه الباطل، قد تقرأ فيه الغث والسمين. لا، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يحسن إخراج ألفاظه، يحسن النطق به، يحسن أحكام التلاوة، فهذا مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة. ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر التلاوة وأجر البذل المجهود المبذول منه، أجر التلاوة وأجر المشقة التي ظهرت عليه. المهم أنك ستخرج بإحدى الحسنيين. ومن فضائل القرآن أيضا، وفضائله لا تحصى ولا تعد، أن صاحبه ينتفع به وينفع به غيره. ينتفع به كما مر، يظهر ذلك في الثواب الذي يصله، يظهر ذلك في الدرجات التي يكتسبها، يظهر ذلك في انتفاعه بالعمل به وبأحكامه بالاهتداء به، وينتفع به غيره، يظهر ذلك عليه حتى ينتفع الناس به. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة نبت طيب زكي الرائحة نافع بكل جزء من أجزائه، لا تلقي منه شيء، قشره ولبه وحباته وماءه كله نافع للجسم وللدواء أيضا. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. فينبغي للمسلم الآن أن يقيس نفسه، الذي يحفظ القرآن ينبغي أن يظهر ذلك عليه، ينتفع الناس بريحه، ينتفع الناس بأثره، ينتفع الناس بأخلاقه، ينتفع الناس بأمره بالمعروف بنهي عن المنكر، بتعليمه، بهدايته. لا ينبغي أن يكون هكذا كخشب مسند، لا، ينبغي أن يكون مؤثرا في غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ريحها طيب، أي ينتفع الناس بها. فهل ينتفع الناس بك؟ ينبغي أن ينتفع الناس بك أيها القارئ. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، الذي لا يقرأ القرآن، كمثل التمرة، كمثل لا ريح لها، ليس لها ريح، وطعمها حلو. المهم بإيمانه حلو. المؤمن ولو كان عاصيا أفضل من الكافر، ولا وجه للمقارنة مهما فعل، فالمؤمن مؤمن موحد. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، أي ظاهره حسن وباطنه خراب. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. فضائل عدة معاشر المؤمنين سقناها إليكم، كلها مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترون البقية بعد الجلسة إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأنزل علينا القرآن كتابا مبينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بربك ناصرا ومعينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين فكان مبلغا ناصحا وأمينا. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين أعظم الناس إيمانا ويقينا. أما بعد معاشر المؤمنين، فإن من فضائل القرآن العظيمة أنه شرف يعلو كل شرف، ومال يعلو كل مال، وجاه يعلو كل جاه. فحافظ القرآن له ما لا تقوم الدنيا بكاملها أمامه، وترون ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين. الناس يتحاسدون، والحسد نوعان: مذموم محرم، كبيرة من الكبائر أن يتمنى الإنسان النعمة وأن تزول عن أخيه، يتمنى أن تزول النعمة من أخيه وتصله، فهذا هو الحسد المذموم من خصال أهل الكفر والنفاق. وهناك حسد محمود يسميه العرب الغبطة، أغبطك، يأتيك إنسان فيقول أنا أغبطك على ما لديك، بمعنى أفرح لما لديك وأتمنى أن يكون لدي مثل ما لديك، غير أني لا أتمنى زوالها عنك. تتمنى ما عند أخيك جائز، بشرط أن لا تتمنى زوالها، أي هذه الغبطة. لا حسد أي لا غبطة، الأمر الذي يغتبط الناس عليه كثير، لكن غبطة في غير محلها، غبطة في غير موضعها. أين هي الغبطة الصحيحة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه ويقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، في ساعات الليل وساعات النهار لا تفارقانه هاتان الصفتان، إما أن يكون من أصحاب العلم والقرآن يعمل به آناء الليل وآناء النهار، وإما أن يكون من أصحاب المال. والمال إن لم تقم به الشريعة فهو هباء، وإن كنت تقيم به الشريعة يرقى بك إلى السماء. المال يفنى، لكن القرآن الكريم لا يفنى أبدا. القرآن الكريم ذخر يوم القيامة كما يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لا حسد إلا في اثنتين، أي من شاء أن يتنافس في شيء فليتنافس في هاتين الخصلتين. و أشرف من المال وأغنى من المال، وليعلم المسلم أنه لو وفقه الله إلى حفظ آية واحدة آية خير له من المال. روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كنا بالصفة، وأنتم تعرفون أن أهل الصفة هم فقراء الإسلام، الفقراء المسلمون الذين كانوا يأتون المدينة ليس لهم شيء، ينتظرون الصدقة من الناس، فهم ينظرون إلى التمر كما ينظر غيرنا وغيرهم إلى اللحم، التمر يعدونها لحما شهية، تمرة واحدة، كانوا ينتظرون طوال النهار من يأتيهم بتمرة أو تمرتين رضي الله عنهم. فقر شديد كان ينهش عظامهم رضي الله تعالى عنهم. كنا بالصفة، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا وقع هذا الحديث على قلوبهم، فقال: أيكم يحب أن يغدو، أي يذهب بالصباح، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان واد بالمدينة أو إلى العقيق واد آخر، فيكون له ويأتي منهما من هذين الواديين بناقتين، والنوق قديما بمثابة السيارات في زماننا هذا، ولكن النوق درجات أيضا، فوصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بوصف مغري، فقال: ناقتين كوماوين، أي عظيمة السنام، ظهرها كبير، وكلما كانت الناقة عظيمة السنام كانت أغلى وأشرف، زهراوين أي سمينتين حتى صارتا بيضاوين، أي عظيمتين. تخيل فقراء المهاجرين والأنصار يستمعون إلى هذا العرض، فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال، وهذا الكلام من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم صح مسلم، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين كوماوين زهروين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. انظر إلى أشرف أموال العرب، أشرف أموال العرب تهون الآن وترخص وتنقص قيمتها أمام آية واحدة من كلام الله تبارك وتعالى. لا جرم أنهم كانوا يسارعون إلى حفظ كلام الله تبارك وتعالى. المال يفنى ولكن القرآن خير وأبقى. روى ابن حبان من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصني، فقال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. فقلت: زدني. فقال: عليك بتلاوة القرآن، مجرد التلاوة حفظ فذاك نور على نور، عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض ينور طريقك ويأخذ بيديك إلى الله، وذخر لك في السماء تجده عند الله. ومن فضائل القرآن أيها الإخوة الكرام أنه سبب من أسباب السكينة. السكينة هي الطمأنينة، هي السعادة، هي الحياة الطيبة التي يبتغيها الإنسان. السكينة هي الكنز المفقود والهدف المنشود. السكينة التي يسأل الناس عنها ولكنهم فقدوها وهي أمام أعينهم بين أيديهم كلام الله، كالعيس في البيداء يهلكها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن، أي لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. واستمعوا إلى هذا الحديث العجيب الذي رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: كان رجل، وهو بعض الروايات تسميه أنه أسيد بن حضير، كان رجل يقرأ سورة الكهف، وكان رابطا فرسه بشطنين بحبلين، فنزلت سحابة من السماء، وفي بعض الروايات جاء وصفها بأنها سوداء بها قناديل، وفي الحقيقة ليست هي لا بالقناديل ولا غيرها، إنما كانت هناك الملائكة، الملائكة نزلت بها، فكانت تدنو من الفرس والفرس ينفر، أمر عظيم، تنزل سحابة من السماء تقرب منك وبها قناديل. فعندئذ سكت الرجل، فلما أصبح أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقال: تلك السكينة نزلت للقرآن، أظهرها الله تعالى بقدرته في ذلك الوقت. إذن فهي تنزل لكنك لا تراها، السكينة تنزل من الله على القلب، فما عليك إلا أن تحرص على قراءة القرآن. ومن فضائل القرآن أيضا أن لك أخي القارئ بكل حرف 10 حسنات، بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. روى الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في الصفحة الواحدة ربما وجدت 900 حرف للقرآن الكريم، فتخيل لو أنك قرأت صفحة كم لديك من الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فالجنة تفتح أبوابها على مصراعيها لقارئ القرآن. ومن فضائل القرآن أيضا أن صاحبه وحافظه يحل يوم القيامة تاجا عظيما يسمى تاج الكرامة. فقد روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قال: يجيء القرآن، انظروا كيف القرآن يجادل يماحل ينافح، يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، حله أي اجعل عليه حلة، قال فيوضع على رأسه تاج الكرامة. تخيل هذا يوم القيامة أمام الناس من لدن آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة، الجميع ينظر إلى هذا الذي يصعد إلى أين لا ندري أين يصعده الله، يحليه بتاج الكرامة. ثم يقول القرآن يا رب زده فيكسوه حلة الكرامة. إذن فالحلة من رأسه إلى أخمص قدميه. ثم يقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى عنه الله سبحانه. أعظم شيء يناله رضوان الله تعالى. ولا يبقى هذا الفضل معاشر المؤمنين، يلحق حافظ القرآن فحسب، لكنه يصل أيضا إلى والديه، وهنا ينبغي أن يتفطن الوالدان فيحفظ أولادهم كلام الله سبحانه، لأنهما سينتفعان بحفظه بما لا يمكن أن يوصف. إلا أن نأتي على هذا الحديث، روى الحاكم بسند صحيح عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به كسي والداه تاجا من نور ضوءه مثل الشمس، يوضع على الوالدين اللذان ولدهما حفظ القرآن تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ثم يكسيان حلة لا تقوم لها الدنيا، الدنيا بكاملها ليست لها قيمة أمام تلك الحلة. فيتعجبان الوالدان فيقولان مما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما للقرآن الكريم، بأخذ ولدكما للقرآن. فهذه بشرى عظيمة للوالدين، وهما ثمرة هذا الأمر، ثمرة ومثل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، وذكر الولد صالح يدعو له. لكن هذا القرآن الآن يوم القيامة ينفع، ينفع الوالدين يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، كما أنهما ألبسا ولدهما كلام الله، وجعل هذا الكلام على رأسه فوق كل شيء، فوق كل علم. الله تعالى جعل تاجا على رؤوسهما وحلاهما بأعظم حلة لا تقوم لها الدنيا، الجزاء من جنس العمل. ومن فضائل القرآن أنه أمان من الغفلة. إذا أردت أن لا تكون من الغافلين فاقرأ القرآن، اقرأ القرآن. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. أو تدري من الغافلون؟ الذين وصفهم المولى تعالى بأبشع وصف فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن الغافلون أضل من الأنعام. الغافل هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب لدعاء قلب غافل لاهم. إذن فنج من الغافلين، فقرأ ما تيسر من القرآن الكريم. هذه الرواية عند الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة من قرأ 10 آيات في الليلة لم يكتب من الغافلين. وفي رواية ابن خزيمة من قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين من العابدين. وآخر شيء نذكره من فضائل القرآن الكريم، من فضائل قراءته وحفظه، هو أنه أمان من أرذل العمر. أرذل العمر هو ما يصل إليه الإنسان بعد قوة، يخر من فوق إلى تحت حتى يصاب بالخرف، يصاب بالفشل. قارئ القرآن الجامع للقرآن لا يصيبه الخرف ولا يصيبه أرذل العمر. مصداق ذلك فيما رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من قرأ القرآن لم يصب بأرذل العمر. ثم قرأ قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين قال هو أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال هو من قرأ القرآن الكريم. أسفل سافلين ينجو منه قارئ القرآن. كل هذه الفضائل 14 معاشر المؤمنين تراها أمامك الآن بين يديك، لعلها تجعلك فقط تواصل ما كنت عليه في أيام الشهر المبارك. فلا تغفل عن قراءة القرآن. قال العلماء في تفسير قوله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال هجر القرآن أنواع، من أول أنواعه عدم التصديق به، من ثاني أنواعه أن لا يقرأ، ثالث أنواعه أنه إذا قرأ لا يفهم، رابع أنواع إذا فهم لا يعمل به. خامس أنواع إذا فهم وعمل به لا يدعو إليه. وسادس أنواعه من أنواع الهجر أنه لا يستشفى ولا يتداوى به. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولكنكم معاشر المؤمنين إنكم من قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لن تتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولكنكم بإذنه سبحانه وتوفيقه تقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقوموا إلى صلاتكم وارحموا يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.